الحمد لله الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الحمد لله الذي يعلم السر وأخفى. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام والإيمان وجعلنا من خير أمة أخرجت للناس، أمة سيد الأنام. نحمد ربنا على نعمه ونشكره على فضله وإحسانه وامتنانه، ونشهد شهادة الحق واليقين أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا وحبيبنا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم رسول الله وعبده ومصطفاه من خلقه، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين. وبعد، إخوتي أحبتي في الله، أحييكم جميعا بتحية الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وكل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، ونفعنا وإياكم بما أفاض علينا به ربنا في شهر رمضان من صيام ومن قيام ومن ذكر ومن تلاوة للقرآن ومن بر وإحسان ومن صدقة وإنفاق ومن صلة للأرحام ومن كظم للغيظ ومن عفو عن الناس. أسأل ربي أن يجعله زادا لنا فيما بقي من أعمارنا، وأن يكون قد قبل منا صيامنا وقيامنا، وأن يكون أن نكون ممن أعتق الله رقابنا من النار. كيف أنت بعد رمضان؟ بل أقول كيف كنت في رمضان؟ أنا لا أريد أن أتكلم وأتمم الكلام في نساء بيت النبوة، وأختم الكلام عن سيدة نساء أهل الجنة الزهراء أم الحسن والحسين، فاطمة بنت الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكني أردت أن أتكلم مع نفسي وأسمع إخواني وبالذات أخواتي، كيف كنا في رمضان وكيف نحن بعد رمضان. فتشي في قلبك، فتشي في نفسك، فتشي في حالك، فتشي في أخلاقك، كيف كنا في رمضان وكيف نحن الآن، وما الذي حولنا، وما الذي غيرنا، وما الذي بدلنا، وما الذي فعل بنا ما فعل بعد أيام قلائل من شهر رمضان، بعد أن كنا في قمم من الإسلام والإيمان والذكر والبر والإحسان، نهبط إلى أدنى الدرجات ونتخلى عن كثير من الفضائل والأخلاق بحجة أنه قد انتهى شهر رمضان. هل هذا أحوال الصائمين؟ هل هذه أخلاق الصائمين؟ هل هذه أحوال الصائمين؟ بل هل هذه أحوال المسلمين؟ أنا أتحسر على نفسي. وأنا إن شاء الله بعد أن نختم الكلام عن السيدة فاطمة الزهراء أسبق وأعجل بالكلام عن موضوع نحتاجه، لأننا في كل موسم عمرة وفي كل موسم حج نرى غرائب ونسمع عجائب، غرائب وعجائب ما أنزل الله بها من سلطان وبالذات من نسائنا. لهذا سأجعل هذه الحلقات خاصة بالنساء إن شاء الله، سأتكلم بتوفيق الله وسداده عن حج المرأة المسلمة، عن حج المرأة المسلمة، لأنني أرى وأسمع أحوال عجيبة. ومن وفق ويسر الله له العمرة في شهر رمضان، أسأل الأخوات، أسأل النساء، أسألهن بالذات، من التي كانت تجري في الشارع لتلتقط ما يوزع؟ كنا نرى رجال لكنهم قلائل، لكنهم قلائل، والأكثر من النساء. أنا أحكي عن نفسي، ما سمعت مشكلة وقعت في صفوف الرجال، أنا ما سمعت وما رأيت، لكني سمعت مشاكل تدار. ودائما في فصل الصيف نجلس في التوسعة المكيفة، وفي فصل الشتاء نجلس في التوسعة التي ليس فيها تكييف، توسعة الملك فيصل رحمة الله عليه وعلى موتانا وعلى موت المسلمين أجمعين. دائما يأتي النساء خلف الرجال، تسمع والله في الصلوات في المكتوبات، تسمع صريخ، أصوات، خناقات، وربما سب وشتم، والناس يصلون الفرائض، المغرب أو العشاء، سهل المغرب، المغرب كله مشغول في الأكل، في العشاء تسمع الغرائب والعجائب، شد للشعر، رمي بالتهم الباطلة، ربما جذب ورمي على الأرض، وربما ضرب، أشياء غريبة تحدث بين النساء، عجيب. ما من يوم يمر إلا ونسمع صريخ في صفوف النساء. أسألكم بالله، حتى في المسجد النبوي الشريف، هل سمعتم رجالا يتهارجون؟ سمعتم رجالا يتجاذبون ويتقادفون ويتزاحمون؟ نعم، لكنه زحام معقول. لكن اسمع، لما يفتح الباب للنساء لزيارة القبر النبوي أو للصلاة في الروضة كما تظن كثير من النساء، تسمع هرج ومرج وسريخ وأصوات عالية وزحام فظيع، وربما تقع الواحدة فيدوسها غيرها ولا تبالي بمن وقعت، وربما تسمع زغاريد وأصوات عجيبة، كل هذا يحدث في صفوف النساء. إذن أنت لم تفهمي، أنت لم تعرفي، أنت لم تتعلمي، لماذا ذهبت؟ لماذا ذهبت؟ ذهبت لطاعة ربك؟ فإن كان كذلك فما الذي يحملك على هذا؟ ما الذي يحملك؟ وسيأتي الكلام بطوله وأوانه لما نتكلم عن حج المرأة المسلمة، عن حج المرأة المسلمة، وعن أدبها في الحج، وعن سمتها في الحج، لما نرى من الغرائب ونسمع كل يوم، نسمع غرائب وعجائب. الرجال يعلم الله، وأنا أشهد أن كثيرا من الشباب، من الرجال، لما كانوا يروا شيخا أو داعية يدخل إلى المسجد يسارع الجميع بإجلاسه وتهيئة مكان له، وربما قام أحدهم وبحث لنفسه عن مكان وأجلس الشيخ. فأنا أسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم. واحد يقول وهل هذا يصح؟ نعم يصح، ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا ولم يعرف لعالمنا حقه. لازم، أنا بنفسي لا يمكن أن أزاح ولا يمكن أن أسبب ضيقا لأحد، لو لم أجد مكانا لظللت واقفا، لكن الأخ الشاب الصغير يستطيع أن يبحث لنفسه عن مكان وأنا بطبعي أستحي، بمجرد ما أدخل مسجد أقرب مكان أجلس، لا أحب أن أقوم ولا أن أتحرك ولا حتى أن ألتفت بوجهي، إذا جلست أستقبل القبلة وأجلس يعني أتمنى ألا يراني أحد، لأننا ما جئنا لنعرض أنفسنا ونتمشى رايحين جايين حتى يرانا الناس، لا قلت هذا. لكن كثير من الشباب بفضل الله كان يسارع إلى الشيوخ والعلماء، يسارع إليهم ويستقبلهم ويهيئ المكان لهم، لأن بطبع الشيخ لا يستطيع أن يزاحم ولا يستطيع أن يجد لنفسه مكانا بسهولة. فالأخ جزاه الله خيرا، كل واحد يسارع بأن يجلس الشيخ، وهذا من أدبه ومن عظيم خلقه، بل هو من إسلامه وإيمانه، بل هو من حبه لنبيه ودينه وربه، لأنه يدل أهل العلم ويحترمهم. فأسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناته. لكن في صفوف النساء لا نرى هذا، تعالى. والعجيب إن الرجال تجد الصفوف ممتلئة، فإذا جاء واحد هيأوا له مكان، إذا جاء آخر هيأوا له مكان، لكن في صفوف النساء العكس، تلاقيها مدت رجليها ومدت يديها ووضعت متاعها وجعلت بينها وبين جارتها مسافة، لأنها تريد أن تقوم فتتململ ذات اليمين وذات الشمال، إذا قامت تريد أن يكون أمامها مسافة عشان تمد رجلها ثم تضم رجليها ثم تقوم على يديها ثم تميل إلى اليمين وإلى الشمال دقائق حتى تقوم، وعزلها مساحة جنبها. لو حد جاء يزاحمها تعال وريني، لن تجد لها مكانا، والأماكن تكفي، لكن لا، تقول لك أنا عامل حسابي، عامل احتياطي، واخد حجز مساحة احتياطي، طب هي تسعنا جميعا، لا. وربما جاءت ووجدت مكان لا يسع لها ولا لرجل من رجليها، فتقوم قاعدة وتبدأ تزيح اللي جنبها، وتحدث هذه المشاكل وهذه الاختلافات، وربما تصل إلى حد السب واللعن، وربما تصل إلى حد الاتهامات والرمي بالأعراض وفي الأعراض. أقول أريد أن أتكلم عن هذا الموضوع في حج المرأة المسلمة، لأن مشاكل النساء كثيرة وتحتاج إلى بيان. وأنا أقول إن مسائل الحج رغم أنها متكررة في كل عام، لكن للأسف أيضا الأخطاء تتكرر في كل عام، أيضا في كل عام في رمضان يرتفع الإيمان ويزداد الإقبال على قراءة القرآن، وتجود النفوس بالقليل والكثير من الأموال بل من الإطعام، فإذا انتهى رمضان انقلبت النفوس. وهذا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في حديث مسلم: يا أيها الناس عليكم بالأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا، وإن أحب العمل إلى الله ما دوم عليه. وكان آل محمد صلى الله عليه وسلم إذا عملوا عملا أثبتوه، كان النبي إذا عمل عملا أثبته. حالنا في رمضان كان في ارتفاع، لكن هل يجوز لنا بعد رمضان أن نتخلى عن كل شيء؟ صحيح يحدث فتور، وتكلمنا عنه في العام الماضي في حاملة الأمانة، الفتور أعراضه مظاهره أسبابه علاجه تكلمنا عنه في حلقات بعد رمضان، لا أريد أن أعيد، لكن أنا أريد أن أقول ماذا يجب عليك بعد رمضان. ماذا يجب عليك؟ أولا يجب علينا أن نستمر في الطاعات ولو لم تكن بقدرها في رمضان، ولو لم تكن بقدرها في رمضان، لكن لا نتخلى عن الطاعات. أنا قمت الليلة في رمضان، قرأت القرآن، ما مرت ليلة ولا يوم إلا وقرأت القرآن، تصدقت وأنفقت، ما مر يوم إلا وتصدقت وأنفقت، كظمت غيظي إني صائم، فإن سابه أحد أو قاتله قال إني صائم أو إني امرؤ صائم. قلت وكظمت الغيظ، فأين أنا بعد رمضان؟ هل نتخلى عن القرآن نهائيا؟ هل نترك القيام نهائيا؟ هل نترك الصيام نهائيا؟ هل نترك الصبر والعفو والبر والإحسان نهائيا؟ هل هذا حال الصائمين؟ لا يمكن. كثير منا للأسف، بل كثير من النساء بالذات، بعد رمضان تراها انقلبت رأسا على عقب، كما قال ربنا ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها. أرأيتم لو أن امرأة غزلت غزلا ونسجته فراشا، وبعد أن أتمت بدأت تفكه وترده كما كان صوفا في أول أمره، ماذا سنقول عن هذه المرأة؟ نقول إن في عقلها شيء، بعد أن تعبت وبذلت الجهد وصنعت ونسجت وفعلت هذا المفرش الجميل، مجرد ما تنتهي منه تبدأ تنقضه واحدة واحدة؟ هذا كلام العقلاء؟ هذا كلام عقلاء؟ كذلك تنقض المرأة ما فعلت في رمضان خصلة خصلة، وتهدم ما بنت في رمضان لبنة لبنة، حتى تأتي على البنيان من قواعده. سلفنا أم المؤمنين عائشة تصف حال نبينا، وهذه من خصائص رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان إذا عمل عملا أثبته وصار فرضا في حقه، إذا فعل شيء، صلى صلاة أو ذكر ذكرا أو فعل عبادة أثبتها، أثبتها يعني داوم عليها صلى الله عليه وسلم. فأول واجب علينا أن نداوم على الطاعات، ثانيا نفرح بما فعلنا من الطاعات ونحزن بما قصرنا. كم ليلة نمتها، كم معصية ارتكبتها، كم خطيئة باللسان وباليد فعلتها، كم جريمة ارتكبتها، كم عرض انتهكته، كم رحم قطعته، كم كما عند الطبراني من حديث أبي أمامة، سأله رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الإيمان؟ قال إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت المؤمن. من سرته حسنته وساءته سيئته يفرح بالطاعة لا إعجابا بها بل مداومة عليها، ويحزن للمعصية لا يبكي ويظل على حاله بل يتوب ويقلع عنها ويتحول إلى الحسنة. على المسلم أن يراجع نفسه. لهذا قال الإمام الحسن البصري أبو سعيد: المسلم رقيب على نفسه يحاسبها حساب التاجر على الربح وعلى الخسران، يحاسب نفسه على الربح، على رأس المال والربح والخسران. المسلم أو العاقل يحاسب نفسه حساب التاجر على رأس المال والربح والخسران، فرأس مال المسلم الفرائض، وربحه النوافل والآداب والفضائل، وخسرانه المعاصي والآثام والسيئات. ومن ترك نفسه بغير حساب قسى قلبه وربما تحول قلبه. إذن على المسلم أن يفرح بالحسنة لا للإعجاب بها بل للمداومة عليها، وأن يحزن على السيئة والمعصية لا يظل يبكي عندها بل ليتحول إلى غيرها من الطاعات. لهذا كان يقول: ما أحسن الحسنة بعد السيئة تمحوها، وأحسن منها الحسنة بعد الحسنة تتلوها. الله، يا سلام، ما أحسن الحسنة بعد السيئة تمحوها. نجعل هذه قاعدة، هذه قاعدتنا ونسميها قاعدة لنا. إذا أسأت فأحسن لتمحو الإساءة، وإن أحسنت فأحسن لتتلو الإحسان بالإحسان. لهذا قال: ما أحسن الحسنة بعد السيئة تمحوها، وأحسن منها الحسنة بعد الحسنة تتلوها. يا سلام، بعد رمضان سن لنا النبي صيام 6 أيام من شوال، بعد الصيام نصوم حسنة بعد الحسنة الكبرى. علامة قبول الحسنة أن تتلوها حسنة، وعلامة ردها نعوذ بالله من ردها، ونسأل الله أن يتقبل منا. أنا أعلم أننا تعبنا في رمضان، تعبنا من الحر، تعبنا من العطش، تعبنا في هذا الصيام في هذا الشهر من شدة الحر. هل نضيع ما فعلناه بارتكاب أثم من ليلة العيد؟ من ليلة العيد بناتنا ونساؤنا خرجنا متبرجات في صباح العيد، عاريات متبرجات، انفكت من كل شيء اختلاط، وبعضهن ذهب إلى الشواطئ والبلاجات فعرى بدنه وأظهر سوءته، والملاهي والحدائق العامة مكتظة بالرجال مع النساء. أنت بالأمس كنت صائمة؟ أنت بالأمس كنت تصلين صلاة القيام؟ أنت بالأمس كنت محجبة؟ اليوم حدث هذا؟ ماذا فعل الشيطان بنا؟ استهوانا الشيطان، ضحك بعقولنا الشيطان. أقول: علامة قبول الحسنة أن تتلوها حسنة، وعلامة الندم على السيئة فعل الحسنة بعدها، ليغفر الله ما قدم العبد من مساوئ. ما أحسن الحسنة بعد السيئة تمحوها، وأحسن منها الحسنة بعد الحسنة تتلوها. سلفنا كانوا يحرصون على متابعة أحوالهم، غريبة عجيبة. اسمع معي، ربما كلام نسمعه غريب. يقول إبراهيم الحربي عن الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه وأرضاه، يقول: ما رأيت في التابعين مثالا لأحمد بن حنبل، بل كان في أهل الإسلام مثالا مثالا. قال: صحبته 29 سنة، صحبته 29 سنة، ما رأيته يوما إلا وهو أزيد من أمسه، إلا وهو يزيد في الطاعة. صحبته 29 سنة، ما رأيته في يوم إلا هو في ازدياد، إلا هو في ازدياد. عجيب. الإمام أحمد كم وعشرين سنة المواظبة على الطاعات. أنا وأنتم، بل أنا وأنتن، نحرص على القيام في رمضان وعلى قراءة القرآن في رمضان، ما شاء الله، وغطت شعرها وتركت المكياج، ما في مكياج، وأطالت ثوبها، وربما تراها تحمل في يدها مصحفا، وربما تراها تحمل في يدها مسبحة تسبح بها وتذكر الله بها. بقت حجة مباركة مبروكة، حجة طيبة فاضلة. يا سلام، تعال في ثاني يوم من رمضان، من نهاية رمضان، في الأيام الأول من شهر شوال، تعال وشفها وانظر إلى حالها. كيف هي؟ كيف هي؟ هذه التي كان بيدها المصحف بالأمس، هذه التي كانت تجلس على السجادة تمسك المسبحة بعد أن تصلي لله، هذه التي كانت تصلي القيام، أنا لا أصدق عيني، لا أصدق عيني، لا يمكن، عجيب، هذا يحدث. ولهذا سلفنا الصالح كانوا يدومون على الطاعة، لا يفعلون الطاعة ثم يرجعون إلى المعاصي، بل من علامة قبول صيامنا أن نداوم على الطاعات، ألا ننزل إلى حد الوقوع في الكبائر والخطايا. أسأل الله أن يحفظنا جميعا وإياكم. هذا ابن عون يقول عاش 42 سنة، ما أظن أن ملكا كتب عليه خطيئة. إيه ده؟ كلام يتصور؟ إيه والله حاجة عجيبة. اسمع، عدي بن حاتم الطائي أسلم في آخر حياة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجاء في العام 9 من الهجرة، يقول ما أذن المؤذن للصلاة منذ أسلمت إلا وأنا على وضوء. عدي بن حاتم عاش بعد النبي أكثر من 40 سنة، يقول ما أذن المؤذن إلا وأنا على وضوء. إيه ده؟ انظر الاستقامة على الطاعة، ما إن ذاق حلاوة الإيمان وعرف قدر الصلاة إلا وواظب عليها، فما أذن المؤذن منذ أسلم، مش مرة اثنين ثلاثة، مش مرة اثنتين ثلاثة، لا، منذ أسلم ما أذن المؤذن إلا وهو على وضوء. طلحة بن عبيد الله بعد موت النبي، وكذلك عائشة أم المؤمنين، امرأة سيدة من سادات نساء بيت النبي، قدوة وأسوة للأمهات والبنات، عاشت بعد النبي قرابة 50 سنة، ماتت سنة 58 هجرية، قرابة 50 سنة. يقول عنها عروة بن الزبير كانت تسرد الصوم سردا، لا تفطر إلا في أيام العيد وأيام التشريق، تسرد الصوم. لما ذاقت حلاوة الصيام، أنا أريد أن أقول لكم، بل لكنا، ودائما أقولها للناس، لنفسي وللناس، هل استمتعنا بشهر رمضان؟ هل أحسسنا بحلاوة الصيام والقيام وتلاوة القرآن؟ هل استمتعنا؟ متعة، الصيام هذا متعة، متعة لمن ذاقها وأحس بها، متعة والله لمن وهبه الله حلاوتها، من ذاق طعم الإيمان، من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. هل استمتعنا برمضان؟ استمتعنا بالقيام؟ حسيت بحلاوته وأنا واقف أصلي، حاسس بجمال القيام، بحلاوة القرآن، بحلاوة القيام، رغم أني متعب، رغم أني تعبان، لكن أشعر بحلاوة في قلبي تنسيني كل المتاعب. إيه والله، طعم، لذة، من ذاقها ما تركها. لهذا من ذاق طعم الإيمان لا يتحول عنه أبدا. لما سأل أبو سفيان، لما سأل هرقل أبا سفيان هل يرجع أحد عن دين محمد لما يدخل فيه، قال أبدا، ما يرتد أحد، ما دخل أحد الإسلام وتركه مرة ثانية. لماذا؟ قال كذلك، كذلك الإيمان، حلاوته ونوره إذا دخل في القلب لا يخرجان أبدا. أسأل الله أن نذوق حلاوة الإيمان، وأن يملأ قلوبنا بالإيمان، وأن نشعر بحلاوته. أقول استمتعنا برمضان، استمتعنا بالقيام، استمتعنا بالعمرة، استمتعنا بالذكر، استمتعنا بالجوع والعطش في نهار رمضان، فإذا جاء وقت المغرب نفرح، نفرح لمتعة الإفطار بعد طول الصيام، لمتعة شرب الماء بعد طول الحرمان. يا سلام، متعة. في سنن ابن حبان وعند الطبراني من حديث عبد الله بن عمر وصححه الشيخ الألباني في صحيح ابن حبان، قال ابن عمر: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: استمتعوا بهذا البيت، استمتعوا بهذا البيت، فإنه قد هدم مرتين ويرفع في الثالثة. استمتعوا بهذا البيت. أنا أقول أيضا نستمتع برمضان، نستمتع بالقيام. هل وجدنا الحلاوة؟ هل وجدنا المذاق؟ هل وجدنا الطعم؟ كم من واحد صلى لكنه ترك الصلاة؟ كم من واحد قال لا إله إلا الله لكنه لم يستوف شروطها؟ كم من امرأة لبست الحجاب؟ كم من امرأة لبست الحجاب وتسترت لكنها لم تدم على حجابها؟ كم من امرأة تنقبت وسترت نفسها لكنها لم تدم على نقابها؟ لماذا؟ لم تذق حلاوته. لو ذاقت حلاوته والله ما تركت حتى لو وضعت السكين على رقبتها، لا يمكن. لهذا يقول النبي: استمتعوا بهذا البيت، أي بالكعبة، استمتعوا. شوف متعة، النبي يقول متعة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، استمتعوا متعة. والله أنا دائما أقولها، أقول نريد أن نستمتع بالعبادات، استمتع بالصلاة متعة، نستمتع بقراءة القرآن، استمتع بالإنفاق، استمتع بكظم الغيظ، استمتع بغض البصر، استمتع بالصبر والعفو عن الناس رغم أني أوذى، رغم أنه يتسلط علي، لكن أقضم غيظي. كما يقولها الناس، وهو حديث في سنده مقال: النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، من تركها مخافة الله وجد حلاوتها في قلبه. اللي يغض بصره لله يجد حلاوة، اللي يؤدي الفريضة مستمتعا بها، يصلي يصوم مستمتعا بها، يجد حلاوته في قلبه. نحن نريد أن نستمتع. هل استمتعنا بالصيام؟ هل استمتعنا بالقيام؟ هل استمتعنا بالذكر وقراءة القرآن؟ لو أننا ذقنا حلاوته ما تركناه. هذا كما في صحيح الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه تزوج بفتاة من الأنصار، تزوج بفتاة من الأنصار، عبد الله بن عمرو تزوج وهو شاب في كمال شبابه وتمام عنفوانه وقوته، تزوج بفتاة جميلة من بنات الأنصار واستمر معها أيام، ثم ذهب أبوه إلى بيته، أبوه عمرو بن العاص رضي الله عنهما وأرضاهما، ذهب إلى بيت ولدي عبد الله إلى امرأته يسألها، فقال لها: كيف حال عبد الله؟ كيف حال عبد الله؟ قالت: اسمع إلى أدب، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، قالت: خير ولد لخير أب. الله أكبر، درس للمرأة لما تسأل عن زوجها: كيف زوجك؟ المؤدبة المسلمة التي تربت تربية دينية إسلامية حقا لا تعيب زوجها. كيف زوجك؟ كيف حال عبد الله؟ قالت نعم الرجل، نعم الرجل لنعم الأب. يا سلام، الولد مثل أبيه في الخيرية، والله ما كشف لنا كنفا أو ما فتش لنا كنفا منذ زواجنا. الله عجيب. ورغم هذا تقول عنه نعم الرجل لنعم الأبي. يا سلام، ده لو في زماننا ما كانتش صبرت ساعة واحدة، كانت أرسلت إلى أبيها وأمها تعالوا. طب إحنا هنيجي الصبح في الصباحية. لا، ما تنتظروش للصباحية، سيبوكم من الصباحية الآن، تعالوا. بل ربما كتبت شكوى إلى الأمم المتحدة، الحقوني، أيام لم يفتش لنا كنفا، ما حطش إيده، ما دخلش الفراش، لم يدخل إلى فراشي الزوجية. تقول عنه إيه هذه الزوجة؟ خير رجل لخير أب، والله ما فتش لنا كنفا منذ تزوجنا. فأسرع عمرو بن العاص رضي الله عنه مع ولده إلى رسول الله. لازم، في حاجة غريبة، أمر عجب، ما لك يا ابني؟ ما دخلت على زوجتك؟ ما جلست إلى زوجتك؟ ما أنست زوجتك؟ ما تقربت من زوجتك؟ ما لك؟ قال أنا أصوم النهار وأقوم الليل كعادتي، لأنه كان خلاص متعود أن يصوم النهار ويقوم الليل، وقصته معروفة في الصيام، كان يسرد الصيام سردا ويقوم الليل كله لا ينام إلا قليلا رضي الله عنه. فلما تزوج ما تغير حاله، عجيب. فذهب أبوه به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي يا عبد الله لعلك تصوم النهار وتقوم الليل. هو أبوه قال له سألت زوجته فأثنت عليه خيرا. يا سلام عليها، الله أكبر عليها، الله أكبر على هذا الأدب العالي. شوف حتى الكلام كلام مستور. أقول لو في زمننا كانت قالت كلام غريب، هو ابنك ده راجل؟ أنا مش عارف أنت زوجتوني ليه؟ طالما أنه كده ليه اتزوج؟ كان قاعد عند أمه، عند أمه كان أحسن له. عجيب، كلام عجيب. وتسمع بقى كلام، حتى لو الأم سألت الزوجة أو الأب سأل الزوجة كيف زوجك معك؟ تقول له زوجي طيب، أنا مش عايز أتكلم. لا اتكلمي. تقول لك ما أنا مش عايز أتكلم. يا ست اتكلمي، قولي لي انا ابوه اعرف اصلح. طب خذ بقى مما فيه ومما ليس فيه الا من رحم ربي. طبعا في اخوات مسلمات مؤدبات حافظات للغيب بما حفظ الله، لا تفتش سر زوجها ولا تخرج اسرار بيتها، بل تستر حتى عن امها. وهذا درس مهم، درس مهم جدا للبنات في اول زواجها، ما اخبرت امها كما تفعل البنت. أقولت لكم لو حصل تقول لها أنا جايلك في الصباحية، تقول لها صباحية إيه؟ سيب الصباحية تعليلي الآن، إيش فيه؟ فيه. لكن هذه ما أخبرت أمها ولا أهلها، وما عرف أمرها إلا أبوه عمرو بن العاص رضي الله عنه، لما ذهب إلى بيتي يسأل امرأته عن حاله، كيف وجدت عبد الله خير رجل؟ الله أكبر. أنا أريد أن تحفظها النساء، لا تحفظها بكلامها، حتى إذا تكلمت عن زوجها تكلمت بهذا الأدب العالي، ثم تستر الكلام سترا. والله ما فاتش لنا كنفا، ما قالتش بقى كلام مفتوش، كلام مستور، كلام جميل، كلام يفهم منه. وعلى حيائها وكمالها وعلى حسن أدبها وحفظها لدينها وعلى حسن عشرتها وصيانتها لعرض زوجها في غيابه أو كان حاضرا، قالت والله ما فتش لنا كنفا. فذهب إلى النبي وقال له النبي: يا عبد الله، لعلك تصوم النهار وتقوم الليل. قال: أجل يا رسول الله، هذه عادتي. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. كيف حالك يا أخت غادة؟
ازيك يا شيخ؟
نعم تفضلي.
كنت بصحة والسلام. انا بقول لحضرتك، انا عايزه اقول لحضرتك حاجه. انا منتقبه بفضل الله، بس يعني في بيلوموني كتير، يعني انا لورزه البيشه على عيني. بيقول ازاي انت ماشيه كده، وزملاتي يعني في المدرسه وكده ليه بتنزليها، بس انا حابه كده يعني عشان هي من بنشي، وكمان بلبس اسود، يعني مفضل الاسود على الملحفه او العباءه او الخمار، فبيلوموني. انا يعني انا مرتاحه كده نفسيا كمان، وبحب كده دايما لبس النقاب على رضا، فمش عارفه اقول لهم ايه. دايما اقول لهم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، لكن هم بيجادلوني كتير، فانا مش عارفه يعني اقول لهم ايه اكثر من كده، بس هم انا زهقت من جدالهم ليا.
والله انا اقول لك لا تجادليهم
يا شيخ،
لا تجادليهن ولا تردي عليهن، قولي لهن كلمة واحدة: أنتن تقولن إن كل امرأة حرة في لبسها في زيها، أنا اخترت هذا لنفسي، هل هذا يعيبكن في شيء؟ هل هذا يؤذيكن في شيء؟ أنا اخترت، ولا تجادلي. أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك الجدال ولو كان محقا، فلا تجادليهم ولا تكلمهم، إن كانوا يسألون تجيبهم، لكن يجادلون فاترك الجدال واترك الكلام واقطع الكلام بأن هذه حرية، أنا مرتاحة كده. أسأل الله أن يتقبل مني ومنك. أم محمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم
جزاك الله خيرا يا شيخ.
الله يعزك.
كان برنامج رمضان ده كان جميل جدا والله، جزاك الله كل خير.
ربنا يبارك فيك وان شاء الله.
بالله عليك يا شيخ ادعي لي وادعي لاولادي.
اسال الله ان يبارك فيك وان يبارك في اولادك واولاد المسلمين، وان ينبتهم جميعا نباتا حسنا، وان يعينك على تربيتهم، وان يجعلك قدوة حسنة. نعم
حضرتك، يعني كل يعني ما صاحب حد او كده او امشي مع حد، يعني الاقي افضل شيء ان الواحد يلزم بيته، ويعني الصمت، يعني ده يعني الواحد بيتجنب كثير من السيئات، يعني حصاد الاوزار وكده يعني. فده يعني بحس ان في ناس كثيره بتضايق يعني من حكايه ان الواحد بيبقى مثلا يعني كل حياته مقتصر على نفسه وعلى اولاده فقط يعني.
والله المساله تحتاج الى موازنه. موازنة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. لكن إذا كانت مخالطة الناس تؤذي قلبي، تضر نفسي، يعني تؤذيني في إيماني، فالأولى تركهم. كما يقول ابن القيم رحمة الله عليه: سموم القلب أربعة: فضول الطعام، فضول المنام، فضول النظر، فضول المخالطة. المخالطة، مخالطة الناس كثيرا، أسيب دول واجلس مع دول، أترك هذا المجمع وألتقي بهؤلاء، أدخل هذا البيت وأخرج منه إلى بيت آخر، كثرة المخالطة سم في القلب، سموم تؤذي القلب بل تقتله، تميت الإيمان. فالمسألة لازم نعمل موازنة، لا أتجنب الناس نهائيا ولا أختلط بهم اختلاطا تاما حتى أني لا أستطيع أن أؤدي العبادات، حتى لا أستطيع أن أقوم بالواجبات من صلاة النوافل ومن بر ومن صلة للأرحام ومن حسن تربية للأولاد ومن حسن تبعل للزوج، كل هذا لابد أن يكون بميزان، ميزان الشرع، وأنا أعلم الناس بحالي. لما أخالط الناس يزداد إيماني. أي نوعية من الناس؟ أهل الإيمان، أهل الصلاح، الذين رؤيتهم تزيد إيماني، تقربني من الله. لكن فضول المخالطة، كثرة المخالطة لتوافه الناس تؤذي القلب وتمرضه، بل ربما تؤدي إلى موته، أسأل الله السلام. أقول السلام عليكم عبد التواب.
عليكم السلام.
مرحبا يا أخي.
كيفك عم الشيخ؟
حياك الله.
والله حاب أسألك سؤال بس.
نعم.
يعني أنا صمت رمضان الحمد لله وصمت ستة البيض تاني.
جميل.
يعني في أيام يعني قاعد على المدام ما صمتهاش، يعني يجوز إن أنا أصوم معها بالنيابة عنها يعني.
عن مين؟
عن المدام.
تصوم أنت عنها؟ بارك الله فيك يا عبد التواب، ما شاء الله عليك، حريص على زوجته وبسماها مدام، ما عرفش منين جاب المدام، لما يقول زوجتي يقول أم فلانة أو أم فلان، إنما المدام دي أنا ما عرفش من أين جاءت. فيا عبد التواب بارك الله فيك، نقول زوجتي، نقول أهلي، نقول الجماعة، زي ما في البلاد الريف أو في بلاد الصعيد يسمي المرأة جماعة، جماعة تعظيما لها، مش واحد، لا ده جماعة، وجماعة إيه كبيرة لها قدر ولها مقام، إنما المدام هذه ما عرفش منين جاءت. يا عبد التواب بارك الله فيك، أحسن الله إليك لأنك تحب أن تعين زوجتك، لكن لا يجوز الصيام عن الغير إلا من مات وعليه صوم فليصم عنه وليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في حياتها يا عبد التواب هي التي تقضي ما فاتها، وأمامها طوال العام، لما يأتي الشتاء يبقى النهار قصير والليل طويل وما فيش لا ظمأ ولا جوع، تقضي ما عليها بارك الله فيك. نعم. السلام عليكم أم ملك.
السلام عليكم. السلام.
مرحبا.
لو سمحت يا شيخ ممكن أسألك عن سؤال في الصلاة؟
نعم
لو سمحت، يعني أنا لو ممكن أنا صلاة العشاء فالشفع والوتر أصلي بعد العشاء ولا بعد صلاة القيام؟
إيه هو اللي ما صليتهوش؟
لا لو صليت العشاء، صلاة العشاء.
نعم
صليت العشاء وبعد صلاة العشاء ممكن أصلي الشفع وبعد القيام أصلي الوتر.
نعم.
فهل أنا لو صليت بعد العشاء الشفع والوتر وبعدين صلاة القيام فهل هذا يصح أم لا؟
يصح إذا كنت تخافين ألا تقومي من الليل، إذا كنت خايفة أنك مش هتصحي يبقى أصلي الشفع والوتر بعد العشاء، فإن تيسر لي أن أقوم من الليل أقوم أصلي من الليل، وقدامي حلين اثنين، إما أن أشفع الوتر بركعة لأن أنا صليت الوتر ركعة واحدة، أجيب ركعة في أول الليل يبقى مع الوتر اللي أنا صليته في أول النهار صار شفعة، اللي صليته في أول الليل فصار شفعة، ثم أصلي ركعتين ركعتين ثم أوتر في آخر الليل. وهناك رأي آخر إن أنا لو قمت من الليل أصلي ركعتين ركعتين ولا وترا، لأنه لا وتران في ليلة، هذا إذا كنت شك أن أنا هقوم، لكن لو أنا ضمن أن أنا هقوم من الليل وأنا منظمة نفسي والحمد لله اعتدت على قيام الليل، يبقى الأولى أن أنا أأخر الوتر وأجعله في آخر الليل بعد صلاة الليل، وبارك الله فيك. أم ملك الأخرى، السلام عليكم.
عليكم السلام.
مرحبا يا أم ملك.
ازيك يا جد سعد؟
عزك الله
والله. سنة أنت طيب.
وأنت وجميل.
أنا حافظة 16 جزء من القرآن، ادعيني إن أنا أختمه يا رب.
إن شاء الله ربنا يوفقك ويشرح صدرك وصدور المسلمين.
ما شاء الله برامجك جميلة.
الله يبارك فيك ويعزك.
ممكن أختي تكلمك يا شيخ؟
تفضلي.
ممكن أختي تكلمك؟
تفضل.
ماشي يا شيخ اتفضل.
أيوة نعم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله.
منور الشاشه يا شيخ.
الله يعزك ويبارك فيك.
والله جزاك الله عنا كل خير وجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الاعلى.
امين يا رب. امين. بارك الله فيك. وانت كم تحفظين؟
انا عايز اسالك سؤال.
انت كم تحفظين من القران؟
انا ختمه القران بفضل الله.
بسم الله ما شاء الله. أسأل الله أن يثبته في قلبك وفي قلوب المسلمين أجمعين، وأن يجعلني ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويقيم حدوده. نعم تفضلي.
أمين يا رب. يا شيخ بالله عليك، أنا الحمد لله أنا انتقبت من قريب، لكن الأهل معارضين قوي هنا جدا، ومش عارفة أقنعهم خالص، مش عارفة أقنعهم إن يعني أخويا بيقول لك فيها الخمار بس، وأنا حابة إن أنا ما بينش وشي، ويعني حابة النقاب ومتمسكة بيه جدا، وما بطلعش من البيت علشان هما مش راضين إن هما يلبسوهولي.
بارك الله فيك وزادك الله حرصا على دينك. وأنا أقول لأخيك بارك الله فيه، لا تجبرها على خلع النقاب يا أخي. كيف تجبرها على خلع النقاب؟ كيف أترضى لها أن تخرج كاشفة الوجه؟ هي تريد أن تغطي وجهها، وأنت تأمرها بل تلزمها بأن تكشف وجهها، بل أنت تبارك لها وتعينها على أن تدوم على هذا الأمر، وبارك الله فيها، بل بالعكس تساعدها وتشكرها وتقدم لها الهدية وتيسر لها أمورها، لأنك إن شاء الله تكون في ميزان حسناتك عونك لها، لأن الله تعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإن كان النقاب بر وتقوى فعاونها، وإن كان إثم وعدوان ولا أظن إنك تقول كذا، فلا تعينها على الإثم والعدوان. وبارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم.
نعم.
الشيخ معايا؟
نعم.
يا شيخ، أنا زوجي يشتغل مع الجيش الأمريكي مترجم، فهل يجوز هذا؟ مع الجيش الأمريكي والعراقي في الموصل مترجم، هل ماله حلال أم حرام؟
اشتغل مترجم؟
نعم مترجم لغة إنجليزية مع الجيش الأمريكي،
وهم يضربون العراقيين،
هل ماله حلال أم حرام؟
وهم يضربون العراقيين ويحاربونهم؟
نعم
يضربون العراقيين ويحاربونهم ويقتلونهم؟
لا، هم يدربون الجيش العراقي.
يدربون
الجيش العراقي.
يدربون،
يعني يعطوهم دورات وهذه.
إذا كان كما تقولين لا يقتلون العراقيين ولا المسلمين.
لا يقتلون العراقيين.
فإذا كان
الجيش العراقي دورات تدريبية فقط، وهو
خلاص
مترجم معهم،
هذا مباح جائز وليس فيه شيء. أما إذا كانوا يقتلون المسلمين والعرب ويأخذون الأرض وينتهكون العرض، فلا يجوز أن يعينهم على الإثم والعدوان. لكن إذا كان بالحالة التي تقولين فهذا جائز إن شاء الله. نعم، والله تعالى أعلى وأعلم. أقول وأختم الكلام مع أخت الصائمة، مع المرأة بعد رمضان، أسألك هل استمتعت برمضان؟ هل فعلت كما فعل سلفنا لما أحبوا الصيام والقيام داوموا عليه فما منعوه ولا قطعوه ولو بركعتين في الليل؟ هذا عبد الله بن عمرو ابن العاص لما ذهب به أبوه إلى النبي فقال يا عبد الله لعلك تصوم النهار وتقوم الليل، قال أجل يا رسول الله، قال لا تفعل، فإني وأنا رسول الله فإني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأقرب النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. عالجه النبي خلل عند عبد الله بن عمرو، ظن أنه لا يترك القيام ويذهب إلى زوجته، وإن فعل ذلك فهو آثم، ظن أنه إن غير حاله وترك القيام يأثم. لا، أنت تثاب في قربك لزوجتك وفي بضع أحدكم صدقة. فإذا دنا من امرأته وإذا عامل أولاده ولاعبهم فإن هذا في ميزان حسناته. لهذا قال له النبي أنا رسول الله أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأقرب النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. هل أقنعنا عن ذنب؟ وهو الكلام النهائي. هل كنت أقع في ذنب ثم أقلعت عنه في رمضان؟ فأدوم على التوبة. فالتوبة لا بد من قبولها أن تداوم عليها، أن تستمر عليها. فمن عاد إلى الذنب ما تاب. أسأل ربي التواب أن يتوب علينا وعليكم، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يغفر لنا ولكم زللها، وأن يعيد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، وأن يجعلنا وإياكم من حجاج بيته الحرام، وأن يكتب لنا ما كتبه لعباده الصالحين، وأن يعفو عنا فيما مضى. فإن ملكا يضع يديه بين صدري العبد ويقول له اعمل فيما تستقبل فقد غفر الله لك ما مضى. إذا صلى وصام وقام وقرأ القرآن وأحسن، لأن النبي يقول كما في الصحيحين: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، وقام رمضان إيمانا واحتسابا، وقام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، غفر له ما تقدم من ذنبه. لهذا يقول له الملك اعمل فيما تستقبل، اجتهد في الباقي، فإن الله قد غفر لك ما مضى. أسأل ربي أن يغفر لي ولكم، وأن يتوفنا على الإيمان والإسلام، وأن يحشرنا في زمرة خير الأنام، وأن يبلغنا جميعا شهر رمضان، وأن يكتب لنا حج بيته الحرام في هذا العام وفي كل عام. وفي الختام، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، وإلى لقاء إن شاء الله في الخميس القادم، أستودعكم الله.
سيدات بيت النبوة قدوة للمؤمنات، قدوة للمؤمنات، قد جعلناها دروسا شافعات نافعات.